ويتعلم الآداب المطلوبة في البيت، يعرف حركة الصلاة أو شيء منها على قدر استطاعته ولا يؤتي به، لأن هذا ضرره على عموم المصلين ظاهر، إما بعبث أو صراخ أو إيذاء في الصف ونحو ذلك. وينبغي أن ينصح هؤلاء ويكون نصيحة من الإمام أو من أحد الجماعة ينبه الناس على هذه المسألة بعد صلاة الجمعة أو نحوها. فهل يجوز تقبيل الكعبة والتمسح بها؟ هذا الكلام ليس على إطلاقه. الله تبارك وتعالى تعبدنا بالطواف بالكعبة، وليست عبادة للكعبة وإنما هي عبادة لله، وتعبدنا بتقبيل موضع منها واحد هو الحجر الأسود، وهو المكان الوحيد في الدنيا كلها الذي يقبل عبادة لله، فليس هناك مكان في الأرض يقبل عبادة لله إلا هذا الحجر الأسود. وهناك مكان يستلم عبادة لله وهو الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فإنه لا يشرع تقبيله ولا استلامه. وأما الالتزام فهو أن الإنسان يلصق صدره وخده وذراعيه بما بين الباب والحجر الأسود، هذا هو الملتزم الذي التزم به النبي صلى الله عليه وسلم بعد مطاف الوداع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الدعاء فيه مستجاب، وما عدا ذلك فلا يشرع. والإنسان عندما يستلم الركن اليماني لا يظن أن الركن اليماني يعطيه شيء، أو عندما يقبل الحجر لا يظن أن الحجر يعطيه شيء، وإنما الذي يعطيك هو الله، يعطيك ثوابا. لماذا؟ لأنك انقدت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، ففعلك طاعة تثاب من الله تعالى عندما تعمل هذا العمل، لا أنك تأخذ من الحجر شيء ولا من الركن شيء. فلينتبه الناس لهذه العبادة. بعض الناس يأتي بمنديل أو سجادة أو إحرام أو غترته ويمسح بها الحجر، ويظن أنه بهذا يأخذ مما هو موجود في الكعبة من البركات. البركات إنما هي من عند الله، والله تعالى هو الذي واهبها، والكعبة حجر لا تنفع ولا تضر. ولهذا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وهو الفقيه وقف أمام الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهو يعمل هذه العمل عبادة لله اتباعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، يتقرب بها إلى الله تعالى لا إلى الحجر. الحجر مخلوق، هذا لا يعطينا شيء، إنما الذي يعطينا الذي شرع لنا هذه العبادة وهو ربنا جل وعلا. فالطواف بالكعبة ليس عبادة لها، فليعبدوا رب هذا البيت وليس هذا البيت، فالعبادة للرب جل وعلا وليس للبيت. فليتنبه الناس لهذا الأمر. يقول: إنني أؤدي صلاة الوتر بعد في الحرم بعد صلاة العشاء ثم أذهب إلى المنزل، فهل إذا قمت آخر الليل أوتر مرة أخرى؟ لا توتر مرة أخرى، إنما صلي صلاة ثنائية. الوتر في الليلة لا يكرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا وتران في ليل. الليلة الواحدة لا يكون فيها وتران، وإنما تكتفي بالوتر الأول، لكن تصلي مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. الإنسان إذا عرف من نفسه أنه يستيقظ ويطمئن أن لا يفوته الوتر يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإذا كان يخشى أن يطلع عليه الفجر أو لا يستيقظ إلا وقد طلع الفجر فليوتر قبل أن ينام، كما وصى رسولنا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بذلك. لهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، فاجتهدوا في تحصيلها. قل إذا ظلمني إنسان مسلم وأنا لا أقدر على أخذ حقي منه، هل إذا مشيت وراءه لا أسلم عليه؟ هل هذا من الكبر أو من أخذ الحق والمظلمة والإنصاف؟ لا، إذا رأيته وهو ظلمك فسلم عليه وذكره بمظلمته وخوفه بالله وبين له خطأه وانصح ليرد إليك ظلامتك وينصفك من نفسه إن كان عاقلا. لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما معنى قول الفقهاء: يحرم استعمال جلود الميتة إلا إذا ذبحت؟ وما هي مادة الذبح؟ الميتة إذا من بهيمة الأنعام مثل الغنم والإبل والبقر إذا ماتت تنجست بسبب الموت، فنجاستها طارئة بسبب الموت، وإلا لو ذبحت فهي طاهرة، لكن إذا ماتت فإنها تتنجس. فلا يجوز استعمال شيء من أجزائها، ولأن الناس يحتاجون إلى الجلود، فإذا دبغ الجلد فإنه يطهر، كعموم قول عليه الصلاة والسلام: أي ماء هذا دبغ فقد طهر. والدباغة تتم في إزالة آثار النجاسة والروائح العفنة من الجلد، وهي مواد منها القديم ومنها الحديث، وهي مواد معروفة عند من ينتهلون هذه المهنة، ومن ذلك جلود قشور الرمان يدبغ بها، ومواد أخرى من الأعشاب الموجودة في الأشجار في البراري أيضا تستعمل للدبغ، فمادة الدبغ معروفة عند الدباغين. قل: إذا سقطت حمامة في خزان ماء فماتت وتغيرت رائحة الماء، هل يعتبر نجسا؟ نقول: نعم يعتبر نجس، فلا يجوز استعماله. صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا تغير في أحد هذه الأوصاف فإنه يتنجس. هذا يقول: إنه تجاوز الميقات بدون لفظ النية بدون علم، لكن هل أن كنت ناويا الدخول في النسك قبل ذلك، أم أنك تنتظر أن تمر به لتنوي؟ إذا كنت تنتظر أن تمر به لتنوي فأنت يظهر أنك ما نويت، حينئذ تجاوزت الميقات بدون إحرام. فإن كنت قد أحرمت بعد ذلك فعليك ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. أما لو كنت ناويا الدخول في النسك فإنه لا يضرك شيء، ومعنى النية في الدخول في النسك أن تنوي أنك دخلت العمرة وأنك الآن مشغول بالعمرة، لأن الإحرام ليس هو لبس ملابس الإحرام، وإنما الإحرام هو الدخول في ذات العمرة والاشتغال بها. ما هي الطريقة الشرعية لزيارة المسجد النبوي؟ وما هو الذكر الذي يقال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه؟ الزيارة الشرعية هي التي يذهب الإنسان قاصدا زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يقصد زيارته أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل يصلي ما كتب له الفرائض والسنن، ثم بعد ذلك يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبله ويصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويشهد له بالبلاغ، ثم يتقدم قليلا إلى اليمين ويسلم على أبي بكر ثم يسلم على عمر ثم ينصرف ولا يطيل الوقوف عندها. وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند زيارته لهم يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قل إذا أن إنسان طلع منه ريح وهو قد انتهى من الوضوء ودورة المياه هل يعيده أو ولا يوجد سراب للتيمم؟ أولا أنا أظن والله أعلم أن هذا موسوس، وربما يخيل إليه أنه خرج منه ريح وهو لم يخرج منه، والنبي عليه الصلاة والسلام عالج هذه المشكلة وقال إن الشيطان يعمد إلى أسط أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا كان سمع صوت أو وجد ريح فإنه يعيد ويتوضأ، يعيد الوضوء بدون استنجاء ولا يصح منه التيمم ما دام أنه واجد للماء وفي بلد فيه ماء. هذا يقول والدي رجل في الستين من العمر ونحن ثلاثة أولاد وبنت، ووالدي يحب إخوته أي أعمامه وأمه حبا جما ويفضلهم ويميزهم عنا، وقام بإعطائهم جزءا من بيتنا رغما عنا، وبعنا بقيته جرناه، وقمنا بالضغط عليه لكي يكتب نصف البيت الجديد تساوي بيننا نحن ثلاثة أولاد والبنت حتى نحمي البيت من أن يكتب لهم جزء منه، والنصف الآخر مكتوب باسمي هو وأمي، فهل في هذا حرام علينا؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتقسيم البيت في حياة أبي؟ أبوكم يحب أمه وأنتم ما تريدون يحب أمه، تزعلون إذا صار يحب أمه. أبوكم يحب إخوانه وأخواته، هذا يزعجكم؟ إذا كان هذا يزعجكم فإن هذا دليل على فسقكم وأنكم فساق، لأنه عمل ما أمره الله به من البر بوالديه وإخوانه وأخواته، وأنتم تريدون منه العقوق، والعقوق من أكبر الكبائر. الله تعالى يقول وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، أنتم لا تريدون أن يحسن. الله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأنتم تقولون لا. ثم سؤال يطرح نفسه عليكم أنت وإخوانك، أنت الآن متضامن مع إخوتك، لا تريدون أبوك أن يتضامن مع إخوته؟ كيف يكون هذا؟ بأي ميزان عقلي تنتقدون أباكم وأنتم تتضامنون فيما بينكم؟ إذا كان ما يعمله أبوكم عيب فيه تنظرون إليه فأنتم أيضا تعملون نفس العيب لأنكم تضامنتم فيما بينكم، وأبوكم أراد أن يتضامن مع أخوه. الذي يجب أن تعلموه أنتم وغيركم أن الإنسان إذا كان حي لا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله ولا أحد يرث ما دام روحه فيه، يعمل في ماله ما شاء، وليس مطالبا بأن يسوي إلا إذا كان يريد أن يعطي أولاده. إذا كان يريد أن يعطي أولاده فلا بد أن يسوي بين الأولاد، أما إذا كان يريد أن يعطي إخوته أو يعطي أمه فيعطي بما شاء ولا أحد يعترضه ولا حق لأحد أن يعترضه في شيء من ذلك. أراد أن يعطي أخاه هذا ولا يعطي الآخر هو حر، ولا ضرر ولا عيب ولا لوم عليه. أما أن يعطي أولاده فلا بد أن يسوي بين الأولاد، فهم مؤدبين مع والدكم واستحوا من الله جل وعلا ثم استحوا من والدكم. وأخشى أن يتآمر أولادكم عليكم بمثل هذا الموقف، فليس من الأدب ولا من الصلة بالأب والإحسان إليه أن تقفوا ذلكم الموقف، وإنما عليكم أن تعتذروا إليه وتطلبوا منه أن يبيحكم على خطائكم الذي جرأتم به على أن تحرجوا والدكم، فلو خرج من كل ماله لحق لكم فيه، هذا مال أبوه ترثونه وهو حي لحق لكم فيه، إن ترك شيء وفاضت روحه وهو موجود هذا الشيء فنعم لكم، إلا إذا كان الإنسان في حال مرض الموت. إذا مرض الإنسان مرضا يخشى منه الموت ففي هذه الحال يوقف تصرفه ولا يتصرف فيه، ليس لكم أن تأخذوا منه شيئا، لكن يوقف نفاذ تصرف الوالد به بقضاء شرعي ويحجر عليه في تصرفه فلا يعطي منه أحدا إلا في حدود الثلث، يوصي بالثلث لغير والد. فتنبهوا هداكم الله واستغفروا الله. يقول هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف وشرب ماء زمزم أثناء خطبة الجمعة؟ إذا كان إنسان صائم مثلا وهو يطوف فأذن المؤذن فإنه يأكل ويشرب، وكذلك لو أحس بعطش أو جوع أو نحو ذلك واحتاج إلى طعام أو شراب فأكل أو شرب وهو يطوف فلا شيء عليه. إنسان إذا كان في خطبة الجمعة فإنه يجب عليه الإنصات والاستماع، وليس له أن يعبث وليس له أن يقوم ويذهب ليشرب، اللهم إلا إذا خشي على نفسه. أما إذا كان وضعه عاديا وهو جالس فيؤجل حاجته للشرب إلى أن تنتهي الخطبة. قل ما هو دور المسلمين الشرعي تجاه إخوانهم في فلسطين عقب المجزرة اليهودية؟ إلى الله المشتكى والمفزع. لا شك أن ما يعمله اليهود في فلسطين من الأمور التي هم يألفونها، لأنهم قبل هذا قتلوا الأنبياء، والله تعالى حكى عنهم في مواضع كثيرة أنهم يقتلون الأنبياء، فهم لا يستحون من الله ولا يستحون من خلق الله ولا يقيمون لأحد قدرا ولا اعتبارا. الواجب على المسلمين أولا أن يلجأوا إلى الله تعالى بالدعاء لإخوانهم وصدق الاستقامة على الحق، وينتبهوا لأهليهم من بنين وبنات ونساء بصيانتهم عن كل ما يسبب الفتن، فهذه المصائب التي تحل بالناس منشأها ومبعثها هو الغفلة عن الله. فالواجب على الناس أن يتقوا الله ويلجأوا إليه ويدعوه في سرائهم وضرائهم ويمدوا يد المساعدة لإخوانهم، يساعدونهم بما يستطيعون من مال أو غيره، إن هذا أمر متعين، فالمسلمون يد واحدة إذا اشتكى وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهؤلاء الذين يعبثون في تلكم البلاد إذا دانت لهم وهدأت لهم سينتقلون إلى ما وراءها، فلا بد أن يستيقظ الناس من غفلتهم ويصححوا مسار حياتهم ويدركوا أخطاءهم ويراجعوها ويرجعوا إلى الله لعل الله تعالى يكشف الغمة. ونسأل الله تعالى أن يفرج كربتهم عاجلا غير عاجل ويجعل كيد اليهود ومن شيعهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم تدميرا لهم إنه على كل شيء قدير. صلى الله على محمد. أوقع أناس بيني وبين امرأة خطبتها وآخرون ما أرادوا إتمام الأمر بيني وبينها فقالوا كلاما سيئا عنا وتربصوا بنا وآخرون بسبب سفري الآن أثاروا من الإشاعات واستغلوا سفري لإفساد أمري وأنا أدعو عليهم فما حكم ذلك؟ الإنسان يدعو على من ظلمه لا ضرر عليه لكن لا يدعو بإثم ولا قطع صاحب. ما إذا ظلمك إنسان فتدعو عليه على أنه ظالم تدعو على من ظلمه تقول اللهم اكفني شر من ظلمني اللهم اجعل كيد من ظلمني في نحره هذا لا بأس به. لكن ينبغي للإنسان دائما أن يتأكد من أن هؤلاء هم الذين ظلموا أو غيرهم. إنسان معتمر طاف وسعى وذهب إلى بلاده ولم يحلف ما حكم عمرته؟ عليه أن يحلف وعليه فدية لبس المخيط وإذا كان ارتكب محظورات أخرى فعليه فيها فدية وإن كان جمع زوجته فعليه ذبح شاة تذبح بمكة يكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.